فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا كريم. رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريدهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، واحمل ضعيفهم. اللهم قو شوكتهم، اللهم سدد على الأعداء رميهم، وثبت على الإيمان قلوبهم. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اللهم اجمع شملهم، ووحد صفهم، واخذل عدوهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، ووحد صفهم، واجمع شملهم. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وصب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا كريم، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بقواعد وفوائد من الأربعين النووية للدكتور ناظم سلطان المصباح حفظه الله تعالى، ومع اللقاء التاسع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الحديث الثاني من أحاديث الأربعين، والذي هو بعنوان بيان مراتب الدين. بيان مراتب الدين. عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الإمام مسلم. فيما مضى من لقاءات بينا منزلة هذا الحديث، وعلمنا أنه بمثابة أم السنة، فكما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن لأنها أجملت القرآن كله، ثم جاءت بقية سور القرآن تفصل ما أجملته الفاتحة، فكذلك حديث جبريل الذي بين أيدينا هو أم السنة لأنه أجمل السنة كلها، ثم جاءت بقية السنن من أقوال وأفعال وطرق وتقريرات وصفات تفصل ما أجمله حديث جبريل. ثم بدأنا نقف أمام جملة من الفوائد بين يدي شرحنا للحديث، ثم بدأنا الحديث عن مراتب الدين، فرغنا من المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام في هذا اللقاء مع المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. مرتبة الإيمان، أصل الإيمان، يقول الشارح: أصل الإيمان هو التصديق. أصل الإيمان هو التصديق، وعرفه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأركانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيئين: تصديق القلب وإقراره ومعرفته. فهو ليس مجرد تصديق عادي أبدا، بل هو معرفة وإقرار، يعني هو التصديق الجازم الذي لا ريب ولا شك فيه، الذي يرتقي إلى منزلة المعرفة والإقرار. قال: ويقال لهذا قول القلب. يبقى التصديق الذي هو بمعنى المعرفة والإقرار يسمى قول القلب. لماذا؟ لأن الإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة هو قول وعمل ونية. وقسموا القول إلى قسمين: قول القلب وقول اللسان. وقسموا العمل إلى ثلاثة: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. الإيمان قول وعمل ونية. وطبعا هذا التعريف مستمد من حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، أو قال: بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في هذا الحديث بين النبي أن الإيمان قول وعمل ونية. قال: أعلاها قول، أدي القول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل. قال: والحياء شعبة من الإيمان، وطبعا الحياء عمل القلب. فدل الحديث على أن الإيمان قول وعمل ونية. إذن القول ينقسم إلى قسمين: قول القلب وقول اللسان. والعمل ينقسم إلى ثلاث: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. نريد مزيد بيان في هذه المسألة التي كثيرا ما نكررها في باب تدريس العقيدة، فكل ما تكرر تقرر. قول القلب هو التصديق الجازم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقر القلب ويعترف بكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فده بنسميه قول القلب، اللي هو التصديق الجازم والإقرار والمعرفة أن الله واحد أحد مستحق للعبادة، وأن محمدا خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده اسمه قول القلب. قول اللسان أن ينطق بهذه الكلمة فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. جواز المرور لدخول الإسلام أن ينطق اللسان بالشهادتين، يبقى ده اسمه قول اللسان. إذن قول القلب وقول اللسان متحد بالإقرار والنطق، يبقى القلب اعترف وأقر أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتلفظ اللسان ونطق بهذا فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ننتقل إلى العمل بأقسامه. عندنا عمل القلب. القلب له أعمال كثيرة، منها الإخلاص عمل قلبي، منها المحبة عمل قلبي، منها الخشية عمل قلبي، منها التوكل على الله عمل القلب، منها الرجاء، منها الاستعانة، منها الاستغاثة، منها الخوف من الله. كل هذه تسمى أعمال القلوب. ولذلك صنف المصنفون تصانيف متعددة في هذا الباب، باب أعمال القلوب، وهي الأصل الذي إذا صلح صلحت جميع الفروع، وإذا فسد فسدت جميع الفروع، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فدي أعمال القلوب. نيجي لعمل اللسان. تلاوة القرآن من أعمال اللسان، الذكر من أعمال اللسان كالتسبيح أن تقول سبحان الله، التكبير أن تقول الله أكبر، التحميد أن تقول الحمد لله، التهليل أن تقول لا إله إلا الله، الحوقلة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، البسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من أعمال اللسان. الاستغفار من أعمال اللسان. بذل النصيحة من أعمال اللسان. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، والدعوة إلى الله من أعمال اللسان. الكلمة الطيبة من أعمال اللسان. فده عمل اللسان. ننتقل إلى القسم الثالث من العمل، وعمل الجوارح. الصلاة من أعمال الجوارح، الحج، العمرة، صلة الأرحام، قضاء حوائج المسلمين والسعي معهم. كذلك صلة الأرحام، كرام الضيف، حسن الجوار، دي كلها من أعمال الجوارح اللي ينبغي أن يحافظ عليها المؤمن، لأنها من شعب الإيمان. فده تعريف الإيمان. يبقى أنا عندي إقرار القلب، نطق اللسان، عندي أعمال القلب، أعمال اللسان، عندي أعمال الجوارح عشان يتحقق الإيمان. ليس الإيمان بالتمني، ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، لأن الإيمان له أثر وثمار. تقول أنا مؤمن، ما الدليل؟ برهن على إيمانك فنرى منك أعمال الإيمان، نرى منك صفات المؤمنين. قد أفلح المؤمنون، من هم يا رب؟ بين صفات القوم فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في مواضع أخرى ذكر صفات المؤمنين وبين أن من صفاتهم عند ذكر ربهم توجل قلوبهم، ما عندهمش ارتياب ولا شك. إذن الإيمان ليس بالتمني وليس بالتحلي، لكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، فهو تصديق القلب وإقراره ومعرفته. ويقال هذا قول القلب، ولا بد فيه من عمل القلب كما أشرت، مثل حب الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وغير ذلك من أعمال القلوب التي أشرت إليه، التي أوجبها الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وجعلها من الإيمان. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالإيمان. قال الشارح، وقد وردت عبارات السلف وهي تسمي الإيمان بالتصديق أو الإقرار أو الاعتقاد، واختلط على البعض ما يقصده السلف في هذا الإطلاق، ويطلق التصديق هنا على شيئين: الأول التصديق الخبري العلمي الذهني، بمعنى أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى المخبر والخبر ذاته مجردا عما سوى ذلك من أعمال القلوب، وهذا هو قول القلب اللي احنا لسه بنقول عليه، يعني تصديق وإقرار ومعرفة، ما في شك ما في ارتياب، أنا مؤمن إيمانا جازما أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أقر القلب بهذا، وذلك يسمى علم العقيدة. لماذا يسمى عقيدة؟ مشتق من العقد، والعقد علاقة بين طرفين يلتزم كل طرف فيهما بحقوق وواجبات، ومن العقدة، العقدة الربط بشدة بحيث لا يتمكن أحد من حله. أذكر وأنا صغير كانت الأم رحمه الله تقول لي أعقد الحبل ده، يعني أعقده يعني اربطه ربطة قوية عشان ما يتفكش لما نيجي نربط حاجة، يقول لك عقدة. حتى الجماعة بتوع الحلويات بعد ما يعمل الكنافة النابلسي، وانتم ما شاء الله خبرة في الحاجات دي، يعمل لها العقد اللي هو الليمون مع العسل مع السكر يختلط يكونوا نوع واحد، ترش على الكنافة النابلسي، احنا بنسميه العقد عندنا في مصر، معرفش في الشام ماذا تسمونه، ولا في ألمانيا ولا في بلاد المغرب، ما أدري تسموه إيش، القطر، أنتوا تسموه القطر، نعم قطر، احنا بنسميه العقد، اعقد الليمون مع السكر عشان ترش على الكنافة، ماذا تسمونه أنتم يا محمد في المغرب؟ اتعقد. هي دي بقى، يعني ما تقدرش تميز المكونات، صارت مكونا واحدا عسل خلاص. ليه؟ لان اسمه العقد رباط وثيق، فمن هنا سميت العقيدة عقيدة، لأنه رباط محكم ما ينفك، إيمان في القلب كالجبال الرواس لا يتحر، ده الإيمان. فده قول القلب الاعتراف وإقرار وتصديق جازم. المعنى الثاني التصديق العملي بقى، أي تصديق الخبر بالامتثال والانقياء. يعني أنت أقريت أن الله واحد، هذا الإله الواحد يطلب منك أمورا لابد أن تقوم بها، اللي هو العمل بقى، فلابد من عمل القلب اللي هو الانقياد، الانقياد للأوامر، أمرك فلابد أن تنفذ، نهاك لابد أن تجتنب، وده بيسمى التصديق العامل. يبقى أنت صدقت خبر وصدقت العمل، ده مفهوم الإيمان، أي تصديق الخبر بالامتثال والانقياد. وهذا هو الذي قصده السلف عند إطلاق التصديق. فمن قال من السلف بأن الإيمان هو التصديق فإنه يقصد ذلك بذلك المعنيين، التصديق الخبري والتصديق العامل، فإنه يقصد بذلك المعنيين قول القلب وعمل القلب، أو عمل القلب المتضمن لتصديقه. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة ولغة العرب وأقوال السلف على أن التصديق ليس محصورا في التصديق الخبري فقط دون عمل، ما ينفع، كيف يكون إيمان بلا عمل؟ نشوف في القرآن، خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم رأى رؤيا أنه يذبح ولده، تمام؟ ماذا فعل إبراهيم؟ عرض الأمر على ولده إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مشهد إيمانية، معلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، جاءت الرؤيا إبراهيم خلاص عنده إيمان كامل ده وحي، ولابد من عمل أن ينفذ، لم يقل أضغاث أحلام، ولم يقل كيف أذبح ولدي بيدي أبدا، ده نبي وأبو الأنبياء ويعلم أن رؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى. طيب عرض الأمر على ولده، قال نبي الله إسماعيل لأبيه يا أبا تفعل ما تؤمر، يبقى الرؤيا إيه؟ أمر ولا لا؟ أمر من الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم بدأ العمل بقى، مش مجرد تصديق خبر، ده هنبدأ ننفذ الآن عشان يسمى الإيمان إيمانا. فلما أسلم خلاص استسلم لأمر الله وتله للجبين، بدأ يقيد ولده ويشحذ ويشحذ السكين لذبحه تنفيذا لأمر ربه، وتله للجبين وناديناه، ده الشاهد بقى، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله، يعني هو كان مصدق لكن التصديق لابد فيه من عمل، ولما جال الرؤيا المنامية صدق أنها وحي، تمام، لكن لازم يترجم التصديق القلب لإيه؟ لعمل، عشان يسمى الإيمان ويسمى تصديقا جازما. وناديناه أي يا إبراهيم قد تحقيق هنا، قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. يبقى ده مفهوم الإيمان، مش مجرد تصديق الخبر، لابد من الانقياد للخبر، الخبر أن تذبح ولدك، تمام، تصديق الخبر بالعمل إيه؟ إن أنا أذبح الولد تنفيذا لأمر الله، عشان يسمى الإيمان إيمانا، مش مجرد تصديق خبري، لا 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 لا، تصديق خبري قاد إلى التصديق العملي. لما الله يقول وأقيموا الصلاة، المؤمن يعمل إيه؟ يعمل، ينفذ الأمر. وآتوا الزكاة، المؤمن يعمل إيه؟ ينقاد للأمر عشان يعد مؤمنا، ينقاد لهذا الأمر ويبدأ يخرج الزكاة في وقتها للمستحقين. فهنا في قول الله تعالى لخليله قد صدقت الرؤيا، أي قد امتثلت، قد امتثلت الأمر وحققته، فكأنه قد ذبح ابنه، لأن الله أراد أمرا آخر. السكين لم تذبح ولم تقطع، لأنها بأمر من؟ بأمر الله. كثيرا ما آتي عند هذا المشهد وأقول سبحان الله، إبراهيم يشحذ السكين ويمرر السكين على عنق ولده عازما على تنفيذ أمر ربه، وإذا بالسكين لا تقطع، يحاول جاهدا لا تقطع. الله أكبر. كثيرا ما أقول هنا وكأن لسان حال السكين يقول يا إبراهيم أنا بين أمرين، بين أمر الجليل وبين أمر الخليل. الخليل يقول اقطع، والجليل يقول لا تقطعي، وأنا بأمر الجليل ولست بأمر الخليل، وكيف أقطع في عنق من سيكون من نسله خاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة والسلام. لسان حالها هي ما تكلمت، إن أنا عندي اللسان ينقسم إلى لسانين، لسان مقال ولسان حال. لسان مقال يعني النطق، والحال يعني أنت تستقرئ من حال الساكت ماذا يريد أن يقول، تستقراء. فهي ما تكلمت وما نطقت، إنما لسان حالها بدل أنها لم تقطع، وكان الفداء بكبش كان يربى في الجنة، وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر. فصارت الأضحية نسك عندنا كمسلمين في أعيادنا، وصارت هديا في الحج والنسك، يوم عيد الأضحى بنذبح الكبش أضحية تخليدا لذكريات الإيمان الصادق. لما بنحج التمتع أو القران بنذبح الهدي تخليدا لذكريات الإيمان الصادق، فده مفهوم الإيمان، تصديق خبري وتصديق عملي عشان يتحقق الإيمان. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ونحن نقول الإيمان هو التصديق، ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له. المخبر هو الله والمخبر هو رسول الله، فأنت صدقت، هل مجرد تصديق الخبر وخلاص ولا أنك تعمل به؟ تعمل به. تقول لك أنا مؤمن أن الحجاب ستر وعيب، فبس أنا مش أتحج، ده مش إيمان. أنا مؤمن أن الصلاة حلوة بس أنا مش أصلي، ده مش إيمان. ده مش إيمان، لأن الإيمان مش تصديق خبر. يقول لك ما احنا عارفين والله القرآن وكلام ربنا، طب فين العمل؟ ادعي لي ربنا يهديك، ربنا يهديك يا سيدي، بس لازم انت تعمل، لازم تتحرك. ما قالكش ايه في العمل للدنيا، ادعي لي ربنا يرزقني ونام في البيت، لا، لازم يسعى ويتعب ويروح ويجي صح؟ ما قالش كده في أمر الرزق، ليه بيشتغل شغلة واثنين وثلاثة، ده حتى اللي قاعد على الجوب سنتر لازم يروح الجوب سنتر عشان يقبض، لازم يتحرك ويجيب أوراق إنه مش عارف مش قادر يشتغل وإنه تعب صح؟ ويمكن يكذب ويدلس عشان الدنيا، إن هذا لا يجوز. لا يجوز أن تأخذ من الجوب سنتر دون عجز، العاجز بس اللي ياخذ، أو اللي في التقاعد، أو اللي بيبحث عن عمل ولم يجد بعد وهو على قوة الجوب سنتر، أو اللي الجوب سنتر أمره ما يشتغلش إلا بعد فترة معينة لما يعمل الأدمين دون يقول عليها دي، ده بس اللي ياخد، إنما غيره يبدأ يبحث عن ثغرات في القوانين ويقعد في البيت ينام ما يشتغلش وياخد. نقول له لا، لا يجوز، سحت، تأكل أموال الناس بالباطل لا يجوز، أنت مسلم، عيب عليك يا أخي، عيب. عيب عليك. اقول تاني اقول له عيب عليك تاني، هو بيسمعني كده عبر الاونلاين. انت ما تعملش كده، انت مسلم. ففي امر الدنيا بيتحرك ويجتهد ويسال ويبحث ويقلب ويعمل يتنطط عشان يجيب اليوم. طيب في امر الدين ادعي لي، ما تقوم تتوضى وتصلي، هو انت محتاج دعاء؟ ايه المشكله عندك؟ الله اكبر، قوم اتوضى انضف، الله اكبر وصلي، خلاص. ايه المشكله عندك؟ ايه اللي منعك؟ يبقى انت فيك خبيئه سوء، لان الله حرمك من لذه المناجاه، لو احبك لقربك، يبقى انت فيك حاجه، سبحان الله، في عقبه. فالايمان معناه عمل، تصديق جازم، معرفه، اقرار للخبر ثم انقياد لهذا الخبر. اصلا انا مش قادر البس الحجاب، شيطانك منعك، هواك ودنياك وبعدك عن ربك منعك. البسي يا اختي الحجاب، عفه صيانه وتكريم لك وتشريف. وهكذا، فادعي لي، هدعي لك، ما انا كده كده بدعي لك. بندعي للمسلمين والمسلمات عامه، فبندعي لك. وما سجدنا سجده الا وقلنا اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سالنا الدعاء. بس لازم انت تاخد بالسبب، لازم تشتغل، مش نام وارتاح ياتيك النجاح. كيف؟ كيف يأتيك النجاح وانت نايم ومرتاح يا كسول؟ هيجي لك حاجة تاني، مش النجاح. النجاح ما يجيش غير للمجتهدين. من أراد العلا سهرة الليالي، يتعب لازم عشان يوصل، لازم يتعب. مش نام وارتاح يأتيك النجاح، هيجي لك الفشل، مش هيجي لك النجاح أبدا. النجاح يعرف طريق المجتهدين، لمن جد وجد ومن زرع حصد. لا، ما انا كده كده هنجح بالفلوس، يبقى ده مش نجاح، ده رسوب وانت لا تدري، لانك اخذت شهاده بالزور. ادي بس اسمها شهاده الزور، اللي بتيجي بالغش وبالخداع ودفع الاموال والرشا، دي مش شهاده، انت بتكذب على مين؟ كان احد العلماء في مجلس يتحدث عن شهاده الزور، المحاضرة كانت ساعة، تكلم عن شهادة الزور وعن قول الزور. في آخر المحاضرة بيفتح باب الأسئلة، فشاب رفع أيديه يسأل، قال يا شيخ أنا عايز أعرف إيه معنى شهادة الزور؟ ساعة الشيخ عمال يشرح. قال يا ولدي ماذا درست أنت؟ قال له أنا خريج شريعة من جامعة الأزهر. قال له هي دي شهادة الزور. ليه؟ يبقى أنت خدتها بالغش. لأنك لو كنت فعلا طالب علم متقن في جامعة عريقة زي دي وحصلت العلوم وتعبت، كنت تعرف يعني ايه شهادة الزور من خلال ساعة انا عمال حاضر وبشرح لك يعني ايه شهادة الزور. فكثيرون يا اخوة خدوا شهادات بلا جهد وبلا تعب، بل بالغش والخداع. وكنا نسمع عن بعضهم يمزق القرآن، والله يا اخوة في امتحان القرآن التحريري يمزق اوراق المصحف يحطها في الشراب عشان يغش منها. ده ينفع ده يصعد المنبر بعد كده وفي كليه شرعيه؟ مصيبه كبيره جدا. عرفت ليه الامه ابتليت بهؤلاء بالغشاشين؟ فامثال هؤلاء كانوا مصدر فتن للامه، لا علم ولا فهم ولا دراسه، غش. فده يفتي بغير علم، فهيكون ضال مضل، ضل في نفسه ويضل غيره، وبعد كده يبقى رأس من الرؤوس كمان. وده اللي قال عليه النبي، إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الجاهل، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء لم يبق إلا رؤوس جهال، سماهم إيش؟ رؤوسا، يعني أصحاب مناصب. تلاقي وزير مش عارف إيه، وزير وزير أوقاف، وزير مش عارف إيه، ومفتي. إيه والله العظيم، رؤوس جهال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. يبدأ يحارب المنهج والحق، ويبدأ يدعو للبدع والأهواء والتصوف المقيت الداعي للشركيات ورأس، ويحارب أهل الحق ويحارب السنن ويقر البدع ويدعو لها. ما ده اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. أمثال هؤلاء جميعا كان كده العلم بتاعهم، كان كده علم مأخوذ إما بكذا أو بكذا أو بكذا دون بيان ودون توضيح، بيكونوا كتاكيت وعصافير عشان يرتقوا. عارفين يعني عصافير؟ الحمد لله. عصفور يعني بيكتب تقارير، وكل ما التقارير تكتر كل ما المناصب تعلى، إلا من رحم ربي وعصم. فطبعا كل ما جاء بالغش هذا زور، شهادة زور، شهادة زور. ودي المصيبة اللي بتعانيها الأمة المسلمة في واقعها المعاصر من بعض من يتصدرون للدعم، ليسوا من أهل العلم حقا لكن أهل أهواء وبدع، فابتليت الأمة. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. لكن الحق حق يا إخوة، الحق أبلج واضح، والباطل لجلج. ومن سنة الله تعالى كلما ارتفع قرن لهؤلاء قطعه الله عز وجل، قطعه الله عز وجل. وإلى مزبلة التاريخ، كم حورب الإسلام منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا، وبقي الإسلام، بقي الإسلام وهلك أعداؤه. وإلى مزابل التاريخ، وإذا ذكر ذكرهم التاريخ باللعنات. فلله الحمد من الله يقيد لهذا الدين من أهل الحق من يذبون عن الشريعة ويبينون الحق للناس بالأدلة الشرعية. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ومعهم، ولا أن نكون من هؤلاء أصحاب الأهواء. اللهم آمين. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، والباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم آمين، اللهم آمين. يبقى أنا عندي تصديق خبري وعندي تصديق عمل. عمل لازم تعمل بالخبر، لأن المخبر هو الله والمخبر هو رسول الله. أخبرك وأنت آمنت وصدقت، تطبق نفذ. وهكذا يقول ابن القيم رحمه الله: ونحن نقول الإيمان هو التصديق، ولكن ليس التصديق مجرد، ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له. ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين. هل دول مؤمنين؟ أبدا، كفار. ليه؟ لأن الإيمان مش مجرد تصديق خبر، لابد من العمل بالخبر. شوف هنا حيي بن أخطب في المدينة لما قادم النبي مهاجرا وجلس يعلم الناس الإسلام، ابن عم حيي ودول من زعماء اليهود، قال له: هيا بنا كي نرى، تعال نشوف. فنظر إلى رسول الله ثم قال له: يا حيي، أهو هو؟ يعني هذا هو نبي آخر الزمان المذكور في كتبنا بصفاته؟ قال: هو هو، هو ده محمد، نبي مؤمن له، مؤمن أنه رسول الله، مؤمن أهو، تصديق الخبر ما عنده في التوراة صفات النبي، فشفع في النبي. قال: هو هو. قال: ماذا أنت فاعل؟ قال: عداوته ما بقيت. هل نفعه إيمانه بتصديق الخبر؟ أبدا، لابد من العمل، لابد من الإيمان والاتباع عشان يكون مؤمنا. قال: فالتصديق إنما يتم بأمرين، أحدهما اعتقاد الصدق اللي هو الخبر، والثاني محبة القلب وانقياد. يبقى لازم القلب ينقاد عشان يبقى إيمان. وما عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. حكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة، والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. وقد نقل عنه وقد نقل عنه ذلك أو نقل عنه ذلك الإمام اللالكائي. طبعا الإمام اللالكائي من أئمة السلف، وله كتاب من أفضل كتب الاعتقاد يسمى أصول الاعتقاد للالكائي. وهذا الكتاب بعد أن يمكن الطالب في العقيدة يقرأ هذا الكتاب من 4 مجلدات، إن احنا عندنا تدرج في أخذ العقيدة، بتبدأ مثلا بثلاثة الأصول، ثم كشف الشبهات، ثم لمعة الاعتقاد، ثم التضمرية، ثم العقيدة الوسطية، أو عفوا ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الوسطية، ثم العقيدة الطحوية، ثم تصل إلى أصول الاعتقاد للالكائي. إن بيحرر بقى مسائل الاعتقاد بآثار السلف، فده مرحلة متأخرة لطالب العلم بعد أن يمكن يبدأ يقرأ في أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. فالإمام اللالكائي نقل قول الشافعي بالإجماع في هذا الأمر، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والحافظ ابن رجب، والحافظ ابن كثير رضي الله عن الجميع. هذا عن مفهوم الإيمان. نأتي للمسألة الثانية في الباب، الفرق بين الإسلام والإيمان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما تفريق النبي عليه الصلاة والتسليم بين الإيمان والإسلام في تعريفه، وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات. ألخصها باختصار، قلت لكم من قبل أن لفظة الإسلام ولفظة الإيمان من الألفاظ الشرعية التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان في نص واحد افترق المعنى، فأصبح الإسلام يطلق على أعمال الجوارح الظاهرة، والإيمان يطلق على أعمال القلوب. عشان كده في حديث جبريل اجتمعت لفظة الإسلام والإيمان، فاختلف المعنى بين اللفظتين، فلما سئل النبي عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله، أعمال القلب هيبقى، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأصبح الإيمان يدل على أعمال القلوب، والإسلام يدل على أعمال الجوارح. ليه؟ لأن اللفظتين اجتمعتا، فلازم المعنى يختلف. عند الافتراق بقى يجتمعان. يعني إذا ذكر الإسلام وحده يشمل الأمرين، يشمل أعمال القلب أركان الإيمان الستة، ويشمل أعمال الجوارح. كذلك إذا ذكر الإيمان وحده يشمل الأمرين، يشمل أعمال القلب ويشمل أعمال الجوارح. فلفظة الإسلام تدل على مسميات متعددة، تدل على عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، ده كله إسلام إذا انفردت. طب إذا جمعها الإيمان وجمعها الإحسان، يبقى نقصر الإسلام على بعض المسميات لأعمال الظاهر، ونقصر الإيمان على أعمال القلب، وهكذا. يبقى لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. واضح؟ واضح؟ مفهوم؟ قال: فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على بقية، وهذا كاسم الفقير والمسكين. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج. لما نقول الفقير يشمل كل محتاج، لما نقول المسكين يشمل كل محتاج، لكن لما نجيب الفقير والمسكين مع بعض لازم نفرق في المعنى. فنقول المسكين أشد حاجة من الفقير، فالمسكين الذي عنده من القوت ما لا يكفيه نصف العام، والفقير عنده من المأكوت ما لا يكفيه العام. وصلت كده؟ عشان اجتماعات، فلازم نفرق بقى. طب لو قلنا الفقير وحده هتشمل كل المحتاج، تشمل المسكين وغيره، وكذلك إذا قلنا المسكين وحده يشمل الجميع، كل محتاج، وهكذا. فإذا أفرد أحدهما دخل في كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على بقيها، فهكذا اسم الإسلام والإيمان. إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل الانفراد على ما يدل عليه الآخر بانفراد، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده، ودل الآخر على الباقي. ده كلام الحافظ ابن رجب في كتابه الموسوم بجامع العلوم والحكم. فإذا قرن في نص بين الإيمان والإسلام يكون بينهما فرق، فيكون الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، ويكون الإسلام بمعنى الاستسلام لله والخضوع والانقياد له بالعمل، لأنهم اجتمعتا. يبقى إذن هنقول الإيمان بيدل على تصديق الخبر، والإسلام الانقياد للخبر. فهمتوا؟ هو العمل بقى، سنجتمع مع بعض. لكن إذا انفرد أحدهما يعني المعنى يعني. وعلى هذا قال العلماء كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإسلام درجة أقل من الإيمان، الإيمان درجة أعلى شوية. قالوا المسلم هو الذي حقق الفروض وربما يقع في الكبائر من الذنوب. نرتقي شوية، المؤمن حقق الفروض واجتنب الكبائر لكن ممكن يقع في الصغائر. نرتقي شوية، الإحسان بقى أعلى مرتبة، ده بقى حقق الإسلام والإيمان والبعد عن الكبائر والحيطة من الصغائر، ارتقى بقى ده وزاد في أبواب التطوع، لأنه وصل درجة المشاهدة أو المراقبة. فهي مراتب، فهي مراتب. وليس كل مسلم مؤمن، لأن العبد قد ينقد بالأعمال الظاهرة كالصلاة والحج والزكاة وغيرها تظاهرا ونفاقا. يعني ممكن واحد يتظاهر بالأعمال لكن منافق، مش كانوا في المدينة بيصلوا مع النبي وبيجاهدوا كمان، لكن القلب أبطن إيش؟ الكفر. يبقى ليس كل مسلم مؤمن، هو في الظاهر مسلم صح. لذلك النبي لما أعلمه الله بأسمائهم ولم يقتلهم، فقال بعض أصحابه لما لم تقتلهم؟ قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم أمام الناس إيه؟ مسلمون، حققوا ظاهر الإسلام. عشان كده في القرآن ربنا يقول في سورة الحجرات إيش؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. سورة الحجرات. بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم لم يكونوا منافقين بالكلية، بل كانوا ضعيف الإيمان، كان لسه حديث عهد بإسلام وجين يدعوا الإيمان مباشرة. إن في جماعة دخلوا الإسلام في عام الوفود، يعني بعد العام التاسع من هجرة النبي، يعني بعد فتح مكة بسنة، العام اللي كان بيسمى عام إيش؟ الوفود. فلسه حديث وعهد الإسلام وجايين يبدعوا إيش؟ الإيمان. لا يا جماعة لسه بدر، استعجلوش، أنتوا لسه داخلين. هل نسوي بينك وبين الصديق وعمر وعثمان؟ قالت الأعراب، لما جايين من البادية حول المدينة، كان فيهم منافقون؟ نعم كان فيهم منافقون في الأعراب، وكان في منافقين في المدينه نعم، وكان منهم لسه حديث عهد باسلام، فما تدعيش الايمان ده. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله، بين لهم الطريق بقى، وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم في قلوبكم. قال وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام، يعني أعلى، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل عليه السلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه. عشان كده نقول أوسع دائرة هي الإسلام، تشمل كثيرين. يبدأ الدائرة تضيق شوية، مش كل المسلمين دول مؤمنين، نرتقي بقى فأضيق، تيجي الإحسان أضيق قوي، مش أي حد يوصل ليه لدرجة الإحسان. بهذا القدر أكتفي لضيق المقام، وقد وصلنا إلى مسألة مهمة هي العمل من الإيمان، ودي إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء نقف أمامها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عليكم السلام. هنشوف الأسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أخونا زايد يوسف مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ سيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم لبس سلاسل الفضة للرجال. أولا الفضة جائزة للرجال، ولكن فيما يتعلق بزينة الرجال مثل الخاتم فهذا جائز، إنما أن يلبس ما تلبسه النساء فهذا تشبه بالنساء. فمعلوم أن السلاسل زينة للمرأة، كذلك الأقراط يعني الحلق زينة للمرأة، الغوايش والأساور زينة للمرأة، والنبي قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن يحرم على الرجال لبس السلاسل من فضة أو من غيره، لأن هذا فيه تشبه بالمرأة وقد نهينا عن ذلك. يلبس الخاتم نعم. إيميل مش مكتوب عليه اسم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. إلى أي حد يجوز للأم أن تبين عورتها أمام بناتها؟ وهل يجوز للإخوة البنات أن يرين عورة بعضهن المغلظة؟ لا يجوز، لا يجوز كشف العورة المغلظة بين الأخوات، لا يجوز هذا، إن هذا دعوة للإفساد والفساد، لا يجوز. إنما تظهر ما يظهر عادة في البيت بين الأم وبناتها، الوجه، الكفين، الذراعين، جزء من الساقين، الشعر، الكلام ده كله ده أم مع بناتها، بينما هذا الأمر مع الذكور لا، الأم تحتاط أمام أولادها من الذكور، لا تتعرى أمامهم، بل تلبس ملابسها العادية مع التستر، ما تلبس الخفيف الشفاف وكذا وملابس النوم أمام الذكور، إن قد تكون فتنة لأولادها، فينبه على هذا الأمر. أخونا مؤيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك أمين أمين. سؤال: كيف نرد على بعض الشيوخ بعدم غسل القدمين بالماء ويقول بجواز المسح فقط؟ أولا من قال بالمسح هم الروافض الشيعة، وهذا جهل مركب. بقراءة آية الوضوء الله تعالى يقول في سورة المائدة آية 6: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. خلي بالك من واو العطف هنا، فاغسلوا وجوهكم واو عطف، يبقى اللي بعدها ياخد حكم الغسل، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا واو عطف برؤوسكم، يبقى المسح خاص بإيش؟ بالرأس فقط، دي اللي تمسح. كمل بقى بعدها قال وأرجلكم إلى الكعبين، على النصب هو منصوبة أيضا كالأولى، مش اللي قبلها، اللي قبلها فيها حرف جر، يبقى لو كان المسح للقدمين كان يقول قال وامسحوا برؤوسكم، يقول وارجليكم بالكسر، على انها معطوفه على المكسور تبقى زيه، انما دي معطوفه على المنصوب الاولاني اللي هو الغسل. واقرا القران وانت ترى ان وارجلكم منصوبه، يبقى دي وعطف على فاغسله، يبقى الرجل تغسل لا تمسح، انما الذي يمسح الجورب او الخف، انما الرجل لا. فمن مسح رجله فقط بطلت صلاته، بطلت صلاته. وطبعا ده فعل الروافض من الشيعة. هنقول له اضبط الآية لغة وأنت تعي وتفهم المعنى. إيميل بدون اسم أيضا يقول شيخنا إحسان أمين، أخت تسأل ما بال بعض الأخوات لا يلبسن النقاب إلا عند دخولهم إلى المسجد، فهل هذا جائز وهل يأخذن الثواب على هذا الفعل؟ إن كانت العلة في المسجد كثرة الرجال خاصة عند الجمع والجماعات، وربما يخشين أن يراهن الرجال في الطرق، فلا حرج، فهذه فضيلة ولا حرج. وإن كان عدم اللبس خارج لضيق معين أو نوع من الضيق في بعض البلاد فلا بأس، لكن نقول الأفضل والأكمل من ارتدت النقاب أن تواصل لبسه داخل المسجد وخارج المسجد، هذا الأكمل والأفضل. لكن إن كان خارج المسجد في بعض البلاد بيكون في نوع اضطهاد أو تضييق أو ما شابه، فتلبس المرأة الخمار لا حرج. تأتي مثلا المسجد يوم جمعة، الناس كثر والرجال كثر، وربما بنجد هنا للأسف بعض الرجال يقفون عند مدخل مصلى النساء والأخوات، أن نبهنا كثيرا أن الرجال يبتعدنا وينصرفنا. المهم فالأخت بتلبس النقاب حيطة، فهذه فضيلة تؤجر عليها إن شاء الله، لكن كما بينت. أخونا عبد العزيز يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هناك أناس تدعو بهذا الدعاء، فما الحكم؟ لا حرج، كل ما ورد في القرآن من أدعية على ألسنة الأنبياء والرسل أو على ألسنة الصالحين يجوز الدعاء بها. لكن هنا علمتني من تأويل الأحاديث، هذا خاص بنبي، فأنت تقول وعلمني من تأويل، اسأل ربك، ما تقولش علمتني، لك ما تعلمت تأويل الأحاديث، أنت ما تعلمت تأويل الأحاديث، هذه خاصة بنبي كان الله علمه تأويل الأحاديث، إنما أنا ما تعلمت ذلك، لكن ممكن أسأل ربي ذلك، اللهم علمني أو فقيني في الدين وعلمني التأويل بصيغة الدعاء، إنما قلش وعلمتني ما فين؟ فين علمك؟ واضح؟ فيفضل خلي بالنا الأدعية الخاصة بآية أو دليل في نبي ما ينفعش أنت تقرها على نفسك لأنها ليست فيك، لكن ممكن تسأل ربك أن تكون فيك، هذا فقط. أخونا عبد الرحمن مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان هناك أشخاص يتكلمون عن شخص بأنه كان يكثر من شراء المعلبات، فقالوا ربما لأن امرأته لا تطبخ له، فإنها يتوم. قلت هذه غيبة، فقال هذه غيبة وغيبة بغيضة، أولا حكموا بغير علم واتهموا الرجل واتهموا زوجته، هذه تهم متعددة، وما أدراك أن زوجته لا تطبخ له، ما أدراكم؟ هذا سؤال. ثم دي إهانة للرجل، وكأنه لا حكم له على بيته ولا على زوجته وانتقص من قدره، فهذه غيبة محرمة، فعليك أن تنهى هؤلاء العابثين وتذكرهم بالله. شيخنا الشيخ سامي علي الشافعي مرحبا. الشافعي مرحبا حبيبي، كيف حالك وحشتنا. يقول شيخنا الحبيب سيدنا الغالي، بعض شركات المحمول ومؤسسات البيع والتجارة يهدون الهدايا والورود والخصومات لعموم عملائهم تزامنا مع أواخر كل سنة ميلادية وأول السنة التي تليه، فهل يجوز للعملاء الاستفادة؟ نعم لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، تأتيك هدية بمناسبة رأس سنة أو كذا فلا بأس، ولا حرج من الهدية لأنها لا تحمل معنى الاحتفال منك أنت بمعتقد مخالف، إنما هذه شركة بتجعل للعملاء في كل عام هدية، لا بأس ولا حرج من الاستفادة بها. أخونا علي مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، آمين. شيخنا هناك أشخاص يقولون أن الأساور والسلاسل أصبحت تلبس من قبل الرجال والنساء، لا لا لا، هذا كلام باطل، هذا كلام صاحب شهوة وصاحب هوى، هذا كلام من يريد الميوعة والبعد عن المنهج، فلا تسمع لهؤلاء. الأصل أن العقد زينة المرأة، إنما يلبسه المخنسون في زماننا ويدعون أنه خلاص بقى مشهور عند من؟ عند الكافرين فقط. اشتهر عند من؟ عند غير المسلمين في بلاد الغرب، وقد نهينا عن عدم التشبه به، من تشبه بقوم فهو منهم، اللي بيلبس العقود والكلام ده كله من الرجال غير المسلمين، فمن تشبه به من المسلمين أولا دخل في اللعن لتقليد النساء والتشبه بهن، كذلك دخل في اللعن للتشبه بغير المسلمين، فهذا يا ولدي لا يجوز، وهذا كلام صاحب هوى، هداه الله. أبو نزول، انتهت الأسئلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.